الرابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران يجب أن تختبر صدقية كلام الغربيين بعد إلغاء كافة إجراءات الحظر عبر البنك المركزي ووزارة النفط. وشدد الرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة على موقف طهران إلغاء جميع أنواع الحظر الذي تم فرضه عليها بالكامل ورفض رفعه على شكل أجزاء، مؤكدا أن الجميع يعلم أن إحياء الاتفاق النووي يتم من خلال تطبيقه بحذافيره دون زيادة أو نقصان. ولفت الرئيس الإيراني إلى أن الوفد الإيراني المفاوض يجري مفاوضاته في فيينا وفقا لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر الصالحي إنجاز عملية توصيل كابلات الطاقة المتضررة واستمرار تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية. وأكد صالحي أن عملية التخصيب لم تتوقف في منشأة نطنز على الإطلاق، وحتى خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، لافتا إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وانطلاقا من قانون البرلمان بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لسد الاحتياجات الداخلية، ليتبين للأعداء حجم الطاقات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد. اختتمت في العاصمة النمساوية فيينا الجولة الرابعة من محادثات اجتماع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي على مستوى مساعد وزراء الخارجية أن يعاود الأطراف الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل لإتاحة المجال للوفود للتشاور مع عواصمها. ولفت عباس عراقشي رئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى أن إيران ستوقف المحادثات إذا قادت إلى طلبات غير منطقية وإهدار الوقت، معربا عن أمله بحل الخلافات القائمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أجواء بناءة وغير سياسية. شهدت منطقة باب العمود وعدة أحياء أخرى في مدينة القدس المحتلة مواجهات بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة منذ أيام في المدينة المقدسة. وأكدت مصادر فلسطينية أن المواجهات المستمرة انتقلت إلى داخل مدينة يافا في الداخل الفلسطيني دعما للمقدسيين الذين يمارس الاحتلال الضغوط الكبيرة عليهم. أكدت وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء رسميا قرب تحرير مركز محافظة مارب بعد التقدم الذي أحرزه الجيش واللجان الشعبية في معركة إسقاط حاميات مأرب الاستراتيجية شمال غرب المدينة. ومع غارات مكثفة لطيران تحالف العدوان، حاولت قوات موالية للهارب منصور هادي استعادة مواقع خرجت من سيطرتها في شمال غرب المدينة، لكنها تراجعت بعد تكبدها المزيد من الخسائر. طالب مجلس النواب الليبي المجلس الرئاسي والقيادة العامة والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة على الحدود مع دولة تشاد تحسبا لأي تداعيات أمنية. وقال المجلس في بيان إنه يتابع عن كثب الأحداث المتسارعة التي تمر بها الجارة تشاد وما قد يترتب عليها من زعزعة للأمن أو عمليات نزوح في المنطقة. صرح مصدر أمني عراقي بمحافظة ديالى الواقعة شرق العاصمة بغداد بأن 3 جنود عراقيين أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق مدينة بعقوبة مركز المحافظة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 8 من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف 1 من شهر أردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق 21 من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في الأول من شهر أردي بهشت حسب التقويم الهجري الشمسي يتم الاحتفاء بذكرى الشاعر والأديب الإيراني الشهير أبي محمد مصلح بن عبد الله المعروف بالشيخ الأجل مصلح الدين سعدي الشيرازي. وقد ولد الشيرازي في حوالي عام 580 للهجرة، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى بغداد في شبابه ليدرس في المدرسة النظامية. ونظراً لأنه كان مولعاً بالشعر، فقد كرس وقته في بغداد لدراسة الأدب، ثم زار بلاد الشام وفلسطين والحجاز وبلاد الروم للإطلاع على عادات وتقاليد شعوبها، ثم عاد إلى مسقط رأسه شيراز، فقام بتدوين مشاهداته وملاحظاته وتحقيقاته في مؤلفات على شكل أدبي رفيع، بحيث باتت من روائع الأدب الإيراني والعالمي. ومن أبرز مؤلفاته باند نامي أي كتاب العبر، وبوستان أي البستان، وهي منظومته المثنوية البالغة الروعة في مفرداتها وقوالبها الشعرية، وقد ألفه عام 655 للهجرة. وأيضا جولستان أي الحديقة أو الروضة، وهي مجموعة من الحكايات، وقد سطرها جميعا في أسلوب منثور يختلط به كثير من الأبيات المنظومة، وتعتبر من أرقى ما كتب من الحكايات الأدبية في العالم، وقد ألفه عام 656 للهجرة. وأيضا قصائد سعدي، قصائد سعدي الفارسية تعتبر غاية في الفن والروعة والجمال الشعري، وغزليات سعدي، وعدد غزلياته كبير، وهي موزعة بين الكتب الأربعة التي عناوينها الطيبات والبدائع والخواتيم والقصائد القديمة. وأيضا مراثي رثى بها تخريب بغداد على أيدي المغول سنة 656 للهجرة، وهزليات وهي قصائد هزلية ساخرة، والمجالس الخمسة. في الثامن من شهر رمضان المبارك عام 675 للهجرة توفي الحكيم وعالم الفلك الإيراني الشهير نجم الدين علي دبيران المعروف بكاتبي. وقد تتلمذ كاتبي على يد كبار علماء الفلك والرياضيات في عصره كالعلامة الخواجة نصير الدين الطوسي، وأصبح ملازما له في مرصده الفلكي الشهير بمدينة مراغة. وترك كاتبي مجموعة من المؤلفات، منها جامع الدقائق وحكمة العين والعين في المنطق والشمسية. وأخيراً وفي 21 من نيسان إبريل عام 1938 ميلادي ولد في ولاية البنجاب بالهند أستاذ اللغة الفارسية والشاعر والمفكر والعلامة محمد إقبال اللاهوري. وكان اللاهوري مولعاً بالشعر منذ صباه، وقام بكتابة القصائد القصيرة في تلك الفترة، إذ كتب قصيدة نوح اليتامى. وبعد إكماله للدراسة الجامعية وحصوله على درجة الماجستير في الفلسفة، سافر إقبال اللاهوري إلى بريطانيا وألمانيا لإكمال دراسته في مجال الفلسفة. وبعد عودته للهند كرس إقبال اللاهوري نشاطاته لإحياء الشعور الوطني لدى المسلمين في الهند، وكان من المنادين بوحدة العالم الإسلامي. وقد كان اللاهوري يطرح أفكاره في إطار أدبي، ومن دعاة الإصلاح والمنادين باستقلال باكستان. ومن أبرز مؤلفات المفكر إقبال اللاهوري رسالة المشرق وزبور العجم وأسرار فناء الذات والمسافر وجناح جبريل والضرب الكليم ورسالة تحت عنوان سير الحكمة في إيران، بالإضافة إلى قصائد في الشعر الرباعي والغزلي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
غيبة ونميمة واتهام، سانك والمتهى
كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، احسبها من قبل الندى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، وتقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل أيها الأحبة، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأونروا واستهدافها المناهج التعليمية. وسنمر من خلال لقائنا هذا عند الفقرات التالية: أهلنا في الشتات، أولى الفقرات في هذا البرنامج. بعدها ننتقل إلى الفقرة الحوارية التي سنستمع فيها إلى تقرير، وبعد ذلك نستضيف منسق اللجنة المشتركة للاجئين في غزة الأستاذ محمود خلف. بعد الفقرة الحوارية مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند واحة الصبار وعند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر. وفي نهاية المطاف سنتوقف عند فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله. اسمحوا لنا أعزائي المستمعين، في بداية لقائنا نتوقف مع حضراتكم ونستمع فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يحل شهر رمضان هذا العام على مخيمات اللاجئين في لبنان بين تفشي أزمة كورونا وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار، ومع غياب الزينة والأضواء التي كانت تسبق قدومه كل عام، حلت مكانها غصة وأوضاع معيشية صعبة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل شوقي سعيد.
تغيبت مظاهر رمضان المعتادة سنويا لاستقبال الضيف الزائر، مشهد بدا مختلفا هذا العام بين أزقة وشوارع مخيم البرج الشمالي مع ندرة الحركة العامة، فاختفت نكهة رمضان وأجوائه رغم كل محاولات اللاجئين لاستعادتها.
يأثر كتير الوضع، يأثر يعني 70% وتأثر يعني انت مش شايفين وضع البلد كله يعني تعبان بالنسبة للفلسطيني والسوري ولكل العالم، في غلب المعيشة في يعني كتير أجواء الحمد لله تمام، بس بكل شيء غالي وفي غلاء يعني بالأسعار وكل شيء يعني، والحمد لله يعني العالم كله متقبل رمضان.
أجواء رمضان هذه السنة غير السنة الماضية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة ومرض كورونا طبعا أثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي بشكل عام، ونحن في المخيمات في الأصل نعاني من أزمة كبيرة اقتصادية ومعيشية.
جرت العادة أن يتهافت الفلسطينيون على أبواب شهر رمضان لتموين مواد غذائية ترتبط ارتباطا وثيقا بشهر الصيام، عادات غابت بفعل الأزمات التي يعيشها اللاجئون من وباء كورونا إلى سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار خاصة المواد الأساسية، ليدخل عليهم رمضان هذا العام مع غياب الزينة والأضواء التي كانت تسبق قدومه كل عام.
يعني حقيقة الزينة طبعا يمكن الوضع الاقتصادي له دور، يعني الزينة هلا كانت يمكن الزينة الوحدة مثلا شقفة مثلا معينة كان حقها 10 يمكن هلا حقها 60 أو 70، لهالسبب الناس ما زينت أظن، بس الزينة بقلوبنا إن شاء الله باستقبال شهر رمضان المبارك.
وهلا الشغلات الأساسية المواد الغذائية هيك صاحب البيت مش عم بقدر يجيبها لأنه أسعارها تقريبا ارتفعت مش الضعف، يعني دك فيك تقول تربل، يعني أقل شيء أصغر جلن زيت هلأ إذا بدك تجيبه مش تحت 100,000.
أجواء المخيم تبوح بصعوبة الحال، فمظاهر الفرحة لم تعد تزين أجواءه كما العادة، إذ ثمة مخاوف من المستقبل ومما يحمله قادم الأيام من مفاجآت، مع كثير من الشعور بالمعاناة. إلا أن اللاجئ الفلسطيني يحاول ما بوسعه التكيف مع الظروف المستجدة.
رمضان إن شاء الله يجي علينا خير وعلى الجميع، وإن شاء الله الله بفرجها بإذن الله، وإن شاء الله بتنزل البضاعة كلها زي هذاك رمضان. الله كريم إن شاء الله، يعني بإذن الله بترخص كل البضاعة، يعني الله يعني العالم على هالوضع اللي عايصير. كرتونة البيض يعني كانت 5 إسا 30 و25.
يطل رمضان على المخيمات بتفاصيله ليكون شاهدا حيا على وجع اللاجئين، وكما كل عام يأمل الفلسطينيون أن يزورهم رمضان وقد تحسنت أحوالهم وودعوا معاناة المخيمات وعذاباتها.
نشكر الزميل شوقي سعيد. وفي مستجدات أوضاع اللاجئين، نفذ المهجرون الفلسطينيون من سوريا وقفة رمزية أمام عيادة الأنوروا في مخيم برج البراجنة جنوب بيروت، احتجاجا على تقاعس الوكالة في تقديم المساعدات لهم، وطالب المهجرون بخطة إغاثة نتيجة للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء المخيمات والفلسطينيون بشكل عام في لبنان، وذلك بدعوة من لجنة المهجرين الفلسطينيين من سوريا. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إبراهيم المدني، نستمع معنا.
سيد إبراهيم، هناك معاناة في السياق العام يعانيها اللاجئ الفلسطيني في لبنان. اليوم اللاجئ الفلسطيني الذي خرج من سوريا إلى مخيمات لبنان، كيف تتعامل وكالة الأونروا مع اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا؟
لا أخفيك صديقي العزيز، اليوم نحن عم نلاحظ تغيب ملحوظ للأونروا بمهامه ولعب دور الأساسي في خدمة اللاجئ الفلسطيني أينما كان، وبالتحديد الفلسطيني النازح من سوريا في مخيمات لبنان. وتحديدا في ظل جائحة كورونا يعني والغراء الاقتصادي الملحوظ إذا انتبهت أستاذنا الكريم. وللأسف يعني اليوم أهلنا المهجرين في المخيمات للشهر الثاني على التوالي لم يتم يعني تفعيل صرف بطاقة الصرافي الآلي، وبعض الناس للأسف عصيبت كمان في الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع الأسعار.
هل هذا فقمة من أزمة سيد إبراهيم؟
نعم نعم أكيد طبعا هذا تفاقم، وللأسف نحن داخلين على شهر فضيل شهر رمضان، والارتفاع الأسعار يعني موجة ارتفاع أسعار غالي في لبنان والظروف الاقتصادية الملحوظة الراهنة، يعني كنا عم نعيش هاي المعاناة بصراحة، ويمكن الاعتصام اليوم هو خير دليل على ما أقول. يعني
اليوم اعتصمتم في برج البراجنة من أجل إيصال الصوت للمسؤولين المعنيين، هل هناك تواصل مع مسؤولي الأونروا؟
احنا دائما بتواصل تام، ولكن للأسف عم بيكون في هروب من المسؤوليات، يعني من لاحظنا زيارة المفوض العام لازريني وللأسف ما أخذنا إلا وعود وكلام، يعني فما في شيء كان على أرض الواقع، يعني ما شفنا شيء ملحوظ بصراحة. ونحن أتبرى بقول إنه أهلنا المهجرين يعني هاي الشهر الثاني للآن ما في شيء بلوح بالأفق بالنسبة لبطاقة الصراف الآلي تحديدا، إنه في بطاقات جديدة للحظة ما طلع بيان من الإنيروا بيتحدث عن أي شيء. فنحن إن شاء الله اليومين المقبلين بصدد زيارة لمديرة بيروت الأستاذ نوح حمود، وإن شاء الله منلاقي يعني ردود على أسئلتنا.
إذا استمرت الأزمة ما هي مخاوفكم عمليا؟
هلأ دائما أنا بدي أستذكر قول الشاعر محمود الكبير محمود درويش الله يرحمه، حذاري من جوعي ومن غضبي، يعني أنت تعرف وأدرى بالأمور، يعني فنحن ما بنعرف لوين ممكن تروح الأزمة الطول الأزمة لأيمات، وبتعرف ردود أفعال الشارع والشعب لما بيجوع.
الناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إبراهيم المدني كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إبراهيم المدني، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعين الأفاضل، نحن أيضا في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا شوقي سعيد شيماء الغراوي وحسن نمهر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول للناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة الأستاذ إبراهيم المدني.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحال يا أرضي ويربو.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين أحكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي لابدي نادو لرجوعي.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم، محورنا في هذا البرنامج الأونروا واستهدافها المنهاج التعليمي. دانت الفصائل الفلسطينية قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأخير الذي يقضي بحذف عدد من الموارد الدراسية أو المواد الدراسية الأساسية من على منصتها التعليمية عن بعد. وحذرت الفصائل من أن هذه الخطوة محاولة لشطب حق العودة، مطالبة للمؤسسة الدولية بالعدول عن قراراتها الجديدة. قراءة إدانة الفصائل لقرار الأونروا حذف عدد من المواد الدراسية الأساسية من منصتها التعليمية تأتيكم في سياق تقرير الزميل صادق سالم.
من جديد، تقدم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا على خطوة وصفها مراقبون بالخطيرة، تمثلت بحذف عدد من المواد الدراسية من على منصتها التعليمية المخصصة للتعلم عن بعد. فالتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية والحاسوب والتكنولوجيا عدا عن مواد أخرى هي باكورة المواد التي أقدمت الوكالة على شطبها من منصتها، الأمر الذي اعتبرته فصائل المقاومة مؤامرة على قضية اللاجئين ومحاولة لشطب حق العودة.
ما تقوم به وكالة أونروا من تقليصات بحق اللاجئين الفلسطينيين ولن تكون آخرها شطب المادة التربية الإسلامية والتربية الوطنية وغيرها من المواد التي اعتبرتها غير أساسية إلا استفزازا لمشاعر اللاجئين الفلسطينيين الذين معظمهم من المسلمين، وهذا يعتبر انحراف سلوكي وأخلاقي من قبل الأونروا تستهدف بها القضية الفلسطينية لتمرير صفقة القرن والقبول بوجود العدو الصهيوني المحتل لأرضنا.
لم تكتف الوكالة بحذف هذه المواد الدينية والتوعوية من منصتها التعليمية، ولكنها ذهبت لإجراءات أخرى أبرزها إزالة خانة البلدة الأصلية للطالب من البرنامج الإلكتروني، عدا عن تجميد عقود 250 معلما شاغرا في التخصصات التي حذفتها والتي وصفتها الوكالة بأنها غير أساسية.
عندما أزالوا هذه البطاقات اعتبرنا أن هذا شيء ممنهج له علاقة وتساوق بما يريده الاحتلال الصهيوني من تفريغ عقول أبنائنا الطلاب من العقيدة الإسلامية ومن الثوابت الوطنية الفلسطينية.
قرارات الوكالة وصفها مراقبون بالاستفزازية وبأنها خطر يواجه التعليم النوعي، فيما طالبت اللجان الشعبية للاجئين الوكالة بالتوقف عن قراراتها العبثية والعدول عنها والعمل على تثبيت معلمي الشواغر وعدم الإقدام على خطوات تعتبر استفزازية لمشاعر الفلسطينيين.
نشكر جزيل الشكر الزميل صادق سالم على هذا التقرير. ماذا عن تداعيات حذف الأونروا لمواد أساسية من منصتها التعليمية على الجسم الطلابي؟ لماذا تتجه الأونروا لهذا النوع من القرارات في الوقت التي تواجه بإجماع فلسطيني رافض؟ ماذا عن تحضيرات الفصائل للوكالة بصدد حذف المواد، وهل من خطوات لعودة عن هذا القرار؟ إذن مستمعينا مستمعاتنا، محورنا في هذا البرنامج الأونروا واستهدافها المنهاج التعليمي، كونوا معنا واصحبنا. وأنتم بإمكانكم أيها الكرام إرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا أيها الأحبة 00989215489950. نعم، عن حذف الأونروا عددا من المواد الأساسية من على منصتها التعليمية المخصصة للتعلم عن بعد، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم منسق اللجنة المشتركة للاجئين في غزة الأستاذ محمود خلف. أرحب بك يا أستاذ محمود في هذا اللقاء، كل عام وأنت بخير ورمضان كريم.
كل عام وأنتم بخير
وسهلا، حياكم الله. الأونروا تحذف عدد من المواد الدراسية من على منصتها التعليمية المخصصة للتعلم عن بعد، سيدي الكريم، ماذا في تداعيات ذلك على الجسم الطلابي؟
نعم، تحياتي لكم ولكل المستمعين. الأونروا قامت بحذف 5 مواد عن منصتها الإلكترونية بعد أن انتشر وباء كورونا في قطاع غزة، وأصبح التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية في خطوة غير مسبوقة ومفاجئة. قامت الأونروا عمل منصة موحدة للتدريس عن بعد، وقامت دون سابق إنذار بإسقاط 5 مواد في مقدمتها مادة التربية الإسلامية والمواد الاجتماعية بما فيها التربية الوطنية ومادة التكنولوجيا والحاسوب والتربية الفنية والتربية الرياضية. هذه المواد التي قامت الإدارة بحذفها نتيجة لأنها قامت بتصنيف المواد، منها مواد أساسية ومواد غير أساسية، واعتبرت أن التربية الإسلامية والتربية الوطنية والمواد الاجتماعية هي مواد غير أساسية ويجب أن لا تدرس، وبالتالي حذفتها عن المنصة الإلكترونية. ترتب على هذا وقف عقود 250 موظف من المعلمين الذين يقومون بتدريس هذه المواد. لهذا هذه لها تداعيات خطيرة وخطيرة جدا على مستوى الطلاب وعلاقتهم بالمواد التي يتم تدريسها، تحديدا التربية الإسلامية والتربية الوطنية، بمعنى أن هناك غزو للثقافة والفكر الذي يجب أن يتسلح به الطالب الفلسطيني، وهناك تعدي صارخ على الأنظمة والقوانين التي تتبعها ضمن بروتوكول موقع ما بين إدارة الأونروا وما بين الدول المضيفة للاجئين بأن يتم الالتزام بالمواد التي يتم تدريسها في الدولة المضيفة.
طيب، حسب ما تفضلت في كلامك أستاذ محمود، يعني بعض الأوساط أيضا وصفت القرار بأنه محاولة للنيل من حق العودة، خاصة وأنه يأتي بعد سلسلة من القرارات لا تقل خطورة عن القرار الحالي. ما الخطورة التي يشكلها من هذا النوع من القرارات على حق العودة؟
يعني عندما يتم وقف التربية الوطنية، وهي التي تعبر عن علاقة الطالب والإنسان الفلسطيني بوطنه وتاريخه وجغرافية فلسطين وكل هذه الأمور، وقطع الصلة ما بينه وبين الانتماء الوطني، هذا بالنسبة لنا يشكل خطورة بالغة على موضوع اللاجئين وحق العودة وقرار 194. الأمور وبهذا تريد أن تنزع من الثقافة الوطنية التي يتلقاها الطلاب موضوع حق العودة، وأنه لاجئ يجب مميز يجب أن يحصل على حقوقه في العودة، وأن هناك قرارا أمميا. لهذا إدارة الأونروا شيئا فشيء تريد أن تبعد الإنسان الفلسطيني عن ارتباطه بماضيه وحاضره ومستقبله وتاريخه الوطني وتاريخ فلسطين.
طيب، إلى جانب حديثك وأنت أشرت إلى يعني تجميد عقود ل 250 معلم شاغر في التخصصات المحذوفة، يعني بموازاة حذف هذه المواد الدراسية وإلى جانبها تجميد العقود، ماذا في معاناة هؤلاء المعلمين أستاذ محمود؟
نعم، هؤلاء المعلمين أصبحوا ملقين على قارعة الطريق، هؤلاء أصبحوا بلا عمل. هؤلاء المعلمين الذين حصلوا على هذه الوظيفة بعد معاناة شديدة وشديدة جدا، تقدموا لطلبات وظائف وتحصلوا عليها بعد أن تم تعريضهم لسلسلة طويلة من المقابلات الشفوية والتحريرية والامتحانات التعجيزية، وهم من الخريجين المميزين. هؤلاء في النهاية يعملون على بند الشواغر، أي اليومي، بمعنى يتقاضون راتب على اليوم الذي يعملون فيه. عندما يتم إيقاف عقودهم بشكل مفاجئ بهذا الشكل، أصبح لدينا 250 أسرة يعني بلا مصدر رزق، وهناك يعني معاناة شديدة وشديدة جدا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية في غاية الصعوبة يعانيها قطاع غزة نتيجة للحصار الإسرائيلي.
نعم. طيب قرار الأونروا بحذف مواد دراسية، هل تمت مراجعته مع وزارة التربية والتعليم أم أن منهاج الأونروا مستقل وبذلك الوكالة مستقلة بقراراتها؟
نعم، كان هناك دعوة لوزارة التربية والتعليم والسلطة الفلسطينية من أجل التدخل بشكل سريع لعودة الأونروا عن هذا، وكان هناك بيان صدر عن وزارة التربية والتعليم بأن تلتزم الأونروا بالمنهاج الفلسطيني، وهناك العديد من الجهات الفلسطينية التي أصدرت مواقف يعني تعارض هذه الخطة، إلا أن الإدارة مصرة على السير بهذا الاتجاه وإسقاط هذه المواد وحذفها بشكل سافر وبشكل يعني مستهجن وغير مسبوق، وبالتالي يعني تحاول أن تفض المنهاج الفلسطيني بالكيفية التي تراها إدارة الأمور.
نعم. طيب، وفي سؤالنا الأخير سيدي الكريم، في حال لم تتراجع الأونروا عن قرارها، ما هي خطواتكم للمستقبل؟
نعم، نحن يعني خطواتنا أولا سنقوم بالحديث مع الأونروا بضرورة الالتزام بالمنهاج كما هو، وخطبناهم في أكثر من مناسبة بهذا المجال، كان هناك العديد من الفعاليات بها قامت بها اللجنة المشتركة للاجئين وأيضا المعلمين الذين تم إيقاف عقودهم. نعم. والرسالة التي نريدها أوصلناها بشكل واضح لإدارة الأونروا، اليوم موجود المفوض العام في قطاع غزة وهناك اجتماع معه مع اتحاد الموظفين، وسيتم نقاش هذا الموضوع بشكل تفصيلي والطلب منه العودة عن هذا الإجراء إذا ما أصرت إدارة الأونروا على السير بهذا الاتجاه، سيكون لنا خطوات تصعيدية في مواجهة هذه الإجراءات التعسفية. نعم.
شكرا جزيلا لمنسق اللجنة المشتركة للاجئين في غزة الأستاذ محمود خلف، كنت معنا عبر الهاتف، حياكم الله سيدي الكريم.
شكرا لك. حياكم الله.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وها نحن ننتقل وإياكم إلى إطار فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحد الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
يرى الشاعر والأديب سليمان الحزين أن في الشعر الرسالة التي يواجه بها الشعراء الفلسطينيون هذا العالم الذي يتنكر لقضيتهم، مشيرا إلى أن رسالة الشعر هي رسالة مقدسة، خصوصا وأن الكثيرين من يرون في الشاعر الناطق الرسمي لقبيلته أو عشيرته، ف فهو مرآة الواقع الذي يعيشه، ومن هنا تكبر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء، والذين اعتبرهم كثيرون بأنهم المؤرخون الحقيقيون لنضالات شعوبهم. للحديث أكثر في هذا السياق نرحب بضيفنا الأديب والشاعر سليمان الحزين في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار. الشاعر والأديب الأستاذ سليمان الحزين، ما الذي يمثله الشعر للأستاذ سليمان الحزين؟
على المستوى الشخصي أعتبر بأن الشعر هو الأكسجين الأنقى، والأكسجين الذي يعطينا العزيمة ويعطينا الاستمرارية وكينونة البقاء. الشعر الرسالة المقدسة التي نواجه بها هذا العالم الذي يتنكر إلى حقوقنا. فالشاعر إذا لم يؤمن برسالته لا يستحق أن يكتب، لأن رسالة الشعر تعتبر هي بحد ذاتها رسالة، ورسالة مقدسة في هذه الحياة.
نعم، وبالتالي من هنا تخط أبيات وقصائد، هل يمكن احتسابها هي محاولة لمحاكاة الواقع الذي تعيشه؟
نعم، الشعر هو مرآة الواقع، وفي قديم الزمان كانت القبائل تحتفل عند ولادة كل شاعر في قبيلتها، لأنها تعتبر هو الناطق الرسمي باسمها. فالشعر تقع عليه مسؤولية كبيرة في تجسيد الأفراح والأحزان وطقوس الحياة على شتى أنواعها.
طيب، يعني على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية كان الأدب والشعر الفلسطيني حاضر في كل مراحل النضال الفلسطيني، كيف يقرأ الشاعر سليمان الحزين هذا الحضور وتأثيراته في منعطفات النضال الفلسطيني؟
حينما ننظر إلى الشعراء هم المؤرخون لنضالات شعوبهم، يعني إذا نظرنا إلى الشعراء في عهد الثورة الفرنسية في مواجهة الوحش النازي، هم كانوا يجسدون يعني ثورة شعبهم، وهم كانوا يجسدون لتحريك الجماهير في وجه الظلم والطغيان الذي وقع على شعبهم. وعلى المستوى الوطني الفلسطيني يعني من قديم الزمان قبل يعني عدة عقود وقرون، الشعراء وقعت عليهم مسؤولية كبيرة وقاموا بواجبهم الوطني، يعني منذ عبد الرحيم محمود وفدوى طقان وابراهيم طقان وسميح القاسم ومحمود درويش و الكثير من الشعراء أرخوا تواريخ الثورة الفلسطينية وسجلوها بحبرهم الحامي. هؤلاء الشعراء أبناء الوطن وبدمهم كتبوا لفلسطين. نعم، من البحر إلى النهر.
نعم، وبالتأكيد تركوا بصمة على هذا المشوار الأدبي فيه.
تركوا بصمة كونية وعالمية.
نعم،
شعراءنا وكتابنا ومبدعينا الفلسطينيين حلقوا من فلسطين، ولقد أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق، والشعوب الأخرى آمنت من خلال رسالتهم السامية بأن الفلسطينيون هم قدماء منذ وجود الماء ومنذ وجود الظل ومنذ وجود الرمل، هم كانوا أخوة لهذا التراب على هذه الأرض. لذلك وصلوا للعالم بأن هنا هذه الأرض ليست كما قال اليهود والإسرائيليون للعالم بأن هذه الأرض بلا شعب.
نعم،
وحافظنا على تاريخنا وعلى موروثنا بكتاباتنا وقصائدنا، وحافظنا على الهوية الفلسطينية من الاندثار.
نتوقف منفصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر سليمان الحزين، فابقوا معنا. الشعراء الفلسطينيون أرسلوا للعالم بأن هذا الشعب يستحق الحياة، وهم أصحاب هذه الأرض. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين ونكمل معه اللقاء.
نعم أستاذ سليمان الحزين، يعني كما تحدث الشاعر هو مرآة للواقع الذي يعيشه. بالتأكيد هناك الكثير من القضايا، انطلاقا من هذا الشعار هناك الكثير من القضايا التي كتبت وتحدثت فيها.
نعم.
لو تسألنا عن أبرز هذه القضايا وكيف تناولها الشاعر والأديب سليمان الحزين.
والله أنا كتبت الكثير في عدة قضايا وعدة مواضيع، كتبته إلى القدس، إلى هذه المدينة التي تعتبر هي محور السلم والأمن العالميين. كتبت للقدس عدة أبيات، وهذه الأبيات حملت عنوان رسولة السلام: الأرض تهتف والمآذن خلفها، قد رددت في حرقة العشاق، فيها نوايا الياسمين تحالفت، والطير فيها لوحت لعناقي، كل الغزاة على يديك تساقطوا، تاريخهم هو لعنة الأعراق، ودم البلاد يقول في أضلاعنا، القدس قدسي والبراق براقي. هذه مطلع لقصيدة كتبتها للقدس.
نعم، ماذا عن يعني القضايا الأخرى التي تناولتها؟
كتبت إلى المهاجرين في عرض البحار الذين ضاقت بهم اليابسة وذهبوا للبحث عن الفردوس المفقود، وهذه القصيدة يعني حازت على جائزة عربية كبيرة وأخذت الدرجة الثانية في قصيدتي، عنوانها سواحل النسيان: في البدء كان الماء نار روايتي، والآن تخترع البحار حكايتي، يا أيها التاريخ أين منيتي، كل التماسيح التي في شرقنا أنيابها تغتال لحنا براءتي، قل للغريقة في الشهيق وفي الزفير ربابتي، مكتوبة أرواحنا والطير ترشق عذرنا، كتب الغريق إلى الغريق وصية لا عتمة في الكون تشبه عتمتي، إن البلاد بداخلي سجانة، قلبي على كفي سرير للرماح التائهة، ما للمرايا كلما أعطيتها وجهي تمرد صمتها، فيضمني عرق الجدار مكبرا، الجوع طفل داخلي مستعمر، إن المرايا خائنات للرؤى ولدمعتي، يا يونس المسجون، يا يونس المسجون فينا أيننا، كبر بعرض البحر إن الراحلين يلوحون للمستحيل، هذه عصايا أهش فيها جانبا من رؤيتي، تساقط الألغاز عندي ذابلة، بحر على بحر وعيني للغريقة ساحل لا يستريح، يا حنظل الصحراء خذ بيدي إن الجاذبية جدتي.
إلى هنا يتوقف لقاؤنا مع ضيفنا الشاعر والأديب سليمان الحزين، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. أما أيها الكرام، في إطار فقراتنا 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية، فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. أم الفرج. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات وترتفع 250 متراً عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونماً، تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 948 نسمة، وكان ذلك في 21 من أيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عامي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار صدر بين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
Yeah.